هذا لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة، يسعدني أن أجدك فيه معي مستمعي. ورغم المسافة الجغرافية التي تفصلنا، لكني أثق أن تتوحد قلوبنا إذ نسعى مخلصين لمعرفة أسرار الحياة السعيدة والحياة الغالبة، ومرجعنا الوحيد والأكيد في مسعانا هو كتاب الله المقدس. لذا يا حبذا لو تخصص الدقائق القادمة من وقتك لهذا الغرض النبيل. تأملاتنا في رسالة العبرانيين ما زالت مستمرة، وما زلنا نسبر أغوار الفصل الحادي عشر، فصل الإيمان. كنا في المرة الماضية مع إبراهيم، ذلك الرجل المعروف برجل الإيمان. كان إبراهيم يعبد الله، وقد كانت عبادته تفضي به إلى إطاعة الله، وهكذا فقد كان إبراهيم يعبد الله بالإيمان كما أنه أطاع الله بالإيمان. آمن إبراهيم بأن نسله سيكون مثل النجوم في الكثرة دون أن يشاهد ذلك. إن الإيمان يتطلع إلى المستقبل، لهذا ينبغي على المؤمنين أن يتطلعوا إلى المستقبل. وكان لإبراهيم أبناء آخرون، لكن إسحاق هو المدعو وحيده، لأن الله أعطى وعدا لإبراهيم بشأنه. كان إبراهيم مستعدا لإطاعة الله والوثوق به، لذلك نجد هنا اختبار الإيمان. كما واجه إبراهيم مشاكل عديدة في بداية حياته، إلا أنه وصل إلى مرحلة عظيمة من الإيمان. ترى كيف ستعالج جميع مشاكلك يا صديقي؟ أجل، بالإيمان. فحينما نصل أنا وأنت إلى النقطة التي نكون فيها مستعدين لوضع أبنائنا على المذبح من أجل الله، فسوف نعرف أننا قد وصلنا. وقد كان بيت إبراهيم وسارة أقرب ما يكون إلى فكر الله. نتابع اليوم التأملات في الفصل الحادي عشر من العبرانيين، ونستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا منه ابتداء من الآية العشرين.
بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصحى ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام.
بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. لاحظ صديقي المستمع أن ما قيل عن إسحاق يعتبر قليلا بالمقارنة مع ما قيل عن أبيه إبراهيم. وما الذي يمكننا أن نقوله عن إسحاق؟ إنه يمثل الاستعداد للإيمان. لقد كان إسحاق رجلا ناضجا حينما قام أبوه إبراهيم بتقديمه على المذبح، فقد كان عمره أنذاك نحو 33 سنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استعداده للخضوع لمشيئة الله. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. الشيء الوحيد المشار إليه في حياة إسحاق هو إيمانه في مباركة أبنائه، وهذا يبدو شيئا عجيبا. لقد كان إسحاق يعمل في حفر الأبار، وقد كان يحفر بئرا في مكان ما فيأتي الأعداء ويستولون عليه، ثم يقوم بحفر بئر آخر في منطقة أخرى فيأتي الأعداء ويستولون عليه من جديد، وهكذا فقد كان شخصا حياديا. لكن الشيء الذي كان يميزه هو استعداده، فقد كان مستعدا لمباركة يعقوب وعيسو من جهة الأمور الآتية، لكن لم يكن هنالك شيء في الحاضر القريب يدفعه لمباركتهما. والآن نأتي إلى شخص نابض بالحياة. عدد 21: بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. لقد عاش هذا الرجل يعقوب حياة إيمان في علاقته بأبيه وابنه يوسف وأحفاده، لكن الشيء الذي يختاره كاتب الرسالة إلى العبرانيين من حياة يعقوب هو شيء حدث قبل موته مباشرة، فينبغي علينا أن ننتظر حتى نهاية حياة هذا الرجل لكي نتمكن من القول بأنه كان رجل إيمان. فساعة احتضاره قام بمباركة ابني يوسف وأحفاده وعبد الله، سجد على رأس عصاه. وهنالك العديد من الأشياء التي يمكننا أن نلاحظها من خلال حياة يعقوب، فهو مثال حي على الطبيعة البشرية وعلى حقيقة أننا إنما نخلص بالنعمة، فلولا نعمة الله لضاع يعقوب. وكما تقول الترنيمة: ما من شيء لدي أقدمه لك، إنما أنا أتمسك بصليبك. وقد كان لدى دكتور هاتسون تايلر المرسل إلى الصين طريقته في التأكيد على حقيقة أننا لا نعد شيئا أمام الله، وبأن الله هو الوحيد القادر على أخذ هذا لا شيء وجعله شيئا. وقد روى تايلر قصة شاب مرسل واثق من نفسه جاء للخدمة هو وزوجته. وفي يوم ما جاء هذا الشاب إلى تايلر وقال له بأنه من الصعب عليه أن يشعر بأنه نكر أو لا شيء، فأجابه تايلر قائلا: اسمع يا بني، أنت لا شيء سواء صدقت هذا أم لا، وينبغي عليك أن تصدق كلام الله بهذا الشأن. وهكذا فإن يعقوب يصور طبيعتنا البشرية، ونحن نسمع الكثير في يومنا هذا عن رعاية الأبوين وعن العناية قبل الولادة وبعد الولادة وعن أهمية ذلك في تشكيل حياة الفرد، لكن ما الذي يمكننا قوله بشأن حياة يعقوب من هذه الجوانب؟ يخبرنا الكتاب المقدس أن يعقوب وعيسو تعاركا في داخل رحم أمهما، فحتى قبل الولادة كان يعقوب يقاتل ويحاول أن يكون هو المسيطر، لكنه جاء بعد أخيه وجاء وهو يمسك بعقب أخيه. كذلك فقد كان يعقوب مخادعا ووضيعا، لكن الله غير حياته. في بداية حياة هذا الرجل نرى بأنه كان إنسانا مخادعا في علاقته بأبيه، فقد وعد الله يعقوب بالبركة لكنه لم يتمكن من الانتظار، وهكذا فقد سلبها من أخيه بطريقة مخادعة جدا، مما دفعه إلى ترك البيت وقضاء الليل في بيت إيل. وقد كان يشعر بالحنين إلى بيته، لكن لم يطرأ أي تغيير على حياته أنذاك، وحتى حينما ذهب للعيش مع خاله لابان فقد كان يعتمد على ذكائه وخبثه. ثم قام الله باعتراضه في طريق عودته إلى الأرض وتعارك معه في تلك الليلة في مخاضة يبوق. وفي تلك الليلة قام الله بضرب يعقوب على حق فخذه لكي يستعيده إليه. وفي وقت لاحق من حياة يعقوب نرى أن الخطية التي ارتكبها قد رجعت إليه في بيته في حياة ابنه يوسف. ففي يوم ما أحضر أولاده ذلك القميص الملون الذي كان يخص يوسف وقالوا له: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ وعندها بدأ يعقوب بالبكاء. وهكذا وبنفس الطريقة التي كان يخدع بها الآخرين خدع هو أيضا من قبل أبنائه الذين جعلوه يظن أن يوسف قد قتل. وهكذا فإن خطايا الآباء تتكرر أحيانا من خلال الأبناء. لكن في نهاية حياة يعقوب يرينا كاتب الرسالة إلى العبرانيين إيمانه فيما يتعلق بحفيديه أفرايم ومنسة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. وهكذا ولأول مرة سيكون هناك طاعة في حياة يعقوب. ومن المدهش أن نرى يعقوب يتعبد ويسجد على رأس عصاه، فحتى حينما اقترب يعقوب من الموت لم يكن راغبا في أن يموت. لم تكن هنالك بركة في حياة يعقوب، بل كانت حياته حياة خطية وخداع، ولا يمكن أن تأتي بركة من الخطية. والشيء الهام الذي ينبغي علينا أن نراه هو أن الله قادر على أخذ أي حياة معوجة وتقويمها. لقد كان الإيمان عاملا في حياة يعقوب، لكن ينبغي علينا أن نأتي إلى نهاية حياته لكي نرى ذلك. عدد 22: بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. من المؤكد أن كاتب الرسالة إلى العبرانيين والروح القدس كانا قادرين على اختيار العديد من الأحداث من حياة يوسف والتي تعبر عن إيمانه. فيمكننا على سبيل المثال أن نذكر قصته حينما زج به في السجن في مصر، فربما يخيل للمرء أن هذه ستكون نهاية هذا الشاب، لكن الكاتب لا يشير إلى هذه الحادثة هنا، وهنالك العديد من الأمثلة على حياة الإيمان التي كان يعيشها يوسف. ويا للتباين الكبير بين يوسف وأبيه يعقوب، فحياة يوسف تكاد تخلو من الأخطاء والعيوب. ما من شخص في كل العهد القديم يشبه الرب يسوع المسيح أكثر من يوسف، ورغم ذلك فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين لا يشير إليه باعتباره رمزا للرب يسوع. ويجدر التنويه إلى أن أوجه الشبه بين يوسف والرب يسوع مدهشة، فقد كان يوسف الابن المحبوب كما هو حال يسوع مع الله الأب. كذلك فقد كان لدى يوسف قميص ملون يميزه عن إخوته ويعطيه السيادة عليهم، وكانت لديه رؤية إلى درجة أن إخوته حسبوه حالما. كذلك فقد جاء الرب يسوع المسيح برسالة وظنوه حالما، كما أن يوسف أطاع أباه والرب يسوع قال بأنه جاء ليعمل مشيئة الآب. إخوة يوسف كرهوه، وقد قيل عن الرب يسوع إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وقد أرسل يوسف من قبل أبيه للبحث عن إخوته، والرب يسوع جاء إلى هذه الأرض للبحث عن الخطاة. وجد يوسف إخوته الذين كانوا رعاة في الحقل، وقد جاء الرعاة ليلا حينما ولد يسوع. وقد سخر إخوة يوسف منه ورفضوه وخططوا لقتله، والشيء نفسه حدث مع الرب يسوع. بيع يوسف عبدا كما بيع الرب يسوع مقابل 30 قطعة من الفضة. وقد غمس قميص يوسف في الدم، كذلك اقترع الجنود على ثوب يسوع الذي كان عليه دمه. بيع يوسف إلى مصر حيث اعتنى به الله لكي يخلص العالم من الجوع، كذلك فقد جاء الرب يسوع إلى الأرض لكي يخلص العالم أجمع. وحينما كان يوسف على العرش كان يقدم الخبز للناس، والمسيح هو خبز الحياة. وحينما كان يوسف في مصر تزوج من فتاة أممية، والرب يسوع يدعو من هذا العالم شعبا لاسمه. وقد عرف يوسف إخوته عليه حينما جاءوا إلى مصر، وفي يوم ما سيعرف الرب يسوع عن نفسه لإخوته. والشيء المدهش بشأن يوسف هو أنه كان يؤمن بالحلم المعطى له رغم ما مر به من طرح في البئر وعبودية في مصر وغير ذلك من ظروف قاسية. وربما تظن صديقي أن يوسف سيكون راضيا في البقاء في مصر في نهاية حياته، لكنه قال حينما يغادر العبرانيون هذه الأرض: تأكدوا أن تأخذوا عظامي معكم. لكن لماذا لم يأخذوا جسده على الفور ويدفنوه في أرض أفرايم؟ لأنه كان بطلا قوميا أنذاك. لكن جاء وقت ظهر فيه فرعون جديد لم يسمع عن يوسف، وهكذا فحينما ارتحل العبرانيون أخذوا معهم عظام يوسف ودفنوها في شكيم في السامرة. والآن نعود صديقي المستمع 20 سنة إلى الوراء، إلى الوقت الذي كان فيه العبرانيون عبيدا في أرض مصر، لنرى موسى الذي يمثل تضحيات الإيمان. عدد 23: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. كان والدا موسى مؤمنين وعلى استعداد للوقوف بشجاعة مع الله، وهكذا فقد كان الإيمان عاملا منذ اللحظة الأولى من ولادة موسى. عدد 24 و25: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. وهنا نرى الإيمان العامل في حياة موسى، فقد نشأ في القصر وكان سيصبح الفرعون التالي، لكن موسى كان يتمتع بالإيمان الذي يمكنه من فعل الصواب. عدد 26: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. هناك شخص آخر رأى يوم المسيح وتهلل، إنه موسى. عدد 27: بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. كان لدى موسى إيمان يمكنه من العمل، فالإيمان يجب أن يقود إلى العمل. وهناك الكثير من الناس في يومنا هذا يقولون: أنا أؤمن لكنهم لا يفعلون شيئا. إن الإيمان الحقيقي يعلن عن نفسه بالعمل. صحيح أن الله يخلصنا بالنعمة وبدون أعمال، لكن الإيمان الذي يخلص ينتج أعمالا. لذلك فقد ترك موسى مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. عدد 28: بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. كان لدى موسى إيمان يتيح له أن يطيع الله، فقد كان الله يقول لموسى افعل كذا، وكان موسى يمتثل لأمر الله. فقد ترك موسى كل المتع والخيرات في مصر وذهب إلى الصحراء وعاد لكي يخلص شعبه. هذا هو الإيمان المطيع لله. عدد 29: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. إيمان من الذي نراه هنا؟ هل هو إيمان الشعب؟ لا، فحينما شاهد الشعب مركبات فرعون قادمة قالوا لموسى لنرجع إلى مصر بأقصى سرعة ممكنة، لقد اقترفنا غلطة كبيرة بمغادرتنا. وهكذا فقد كان هذا إيمان موسى، فقد نزل إلى حافة الماء وشق البحر بالإيمان، وبعد أن عبروا البحر رنموا جميعا ترنيمة موسى. صحيح أن الشعب يقترن بموسى، لكن هذا الإيمان كان مقصورا عليه وحده آنذاك. عدد 30: بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. نجد في حياة يشوع هنا مراقبة أو سهر الإيمان. فلو قابلت يشوع في اليوم الخامس الذي كانوا فيه يطوفون حول مدينة أريحة، لربما قلت له: لا يبدو لي أنكم تحققون شيئا، لماذا تقومون بهذه الحماقة؟ صحيح أنك قائد عسكري ذكي، لكنك لا تستخدم ذكاءك في هذه المرة. ولكان يشوع أجابك قائلا: يبدو أنك نسيت بأني رأيت رئيس جند الرب وقد قال لي بأن القيادة ليست في خيمتي بل في السماء. وهكذا فقد وجدت أني لست القائد بل أنا مجرد جندي، وينبغي علي أن أتلقى الأوامر منه. وقد قال الله إنه ينبغي علينا أن نطوف حول سور المدينة، وها نحن نطوف، وما عليك إلا أن تراقب ما سيحدث فسوف تسقط هذه الأسوار. إنني أسير وفقا لخطة الله الذي يعرف تماما ما سيجري. وهكذا فإننا نرى في يشوع سهر الإيمان، الإيمان الذي يصدق الله، وقد تعلم القائد يشوع ذلك. إذن رأينا في إسحاق الاستعداد للإيمان، وفي يعقوب رأينا الإيمان العامل في نهاية الحياة، وفي يوسف رأينا بطل الإيمان المثالي الأقرب للرب يسوع، كما أرانا موسى تضحيات الإيمان، وأخيرا علمنا يشوع الإيمان الساهر الذي يصدق الله. فهل نتعلم لحياتنا من أبطال الإيمان هؤلاء؟